بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، بتوفيق الله وعونه ومنه وفضله، نحاول دائما اللفت ودرسنا لشيء من الأدب في كلام العرب. والأدب عندنا هو طيب الكلام شعرا ونثرا، ولذلك هنا سؤال عن الكلمات التي جاءت من بعض العلماء ولها ظاهر ولها معنى في بطنه، هل هي من الشعر او النظم او الاشبه؟ والله اصل النظم، نظم الكلام له ميزان، ميزان الشعر موجود. يعني عندنا الشعر نظم على ألسنة العرب في 16 بحرا لا زيادة عليه، فكل من نظم على طريقة العرب لا بد أن يسير على بحر، على خط من هذه، وما خرج عن ذلك فنظمه ليس نظما عربيا. ولذلك هناك يعني نظم جاء على غير سنة العرب، هذا شعر جديد، أو كما سماه شيخنا الشعراوي قال هذا فلك، لأنه لم يجد عنده من اللغة ما يجعله صالحا لأن يكون شاعرا قال أي كلام. إذن هذا لا يصلح أن يكون شعرا. والعقاد رحمه الله أراد أن يقنن للشعر الذي جاء على غير بحور العرب، ومكث سنوات ووجد أن كل هذا يخرج عن دائرة الكلام الذي في شعر العرب الذين نزل بلغتهم كتاب ربنا عز وجل، فهدم كل ما كان قد قال. والكلمات التي ينطق بها أهل التصوف مثلا، هذه كلمات جاءت على ألسنتهم ولها معنى في نفوسهم. وإذا كنا نقول إن المعنى في بطن الشاعر، فما بالك بأهل الله؟ لهم معاني، ونطقت ألسنتهم بمبان لها معان في أنفسهم، ربما أباحوا بها وربما سفروها بهذه الكلمات. ولذلك هؤلاء أقوام لهم خصائص في كلماتهم، والذي يعلمهم تماما هو الله عز وجل. ومن جرب الحياة معهم عرف منهم، ولكن يعرف بقدر ما أعطاه المولى عز وجل. القرآن وما فيه بلغة العرب، أسماء الأنبياء التي ذكرت ولم تكن عربية، نقول كل ما في كتاب الله يعتبر كلاما عربيا، حتى وإن رأيت كلمة لها أصل أعجمي فنقول دخلت أولا لغة العرب فصارت عربية. صارت إيه؟ يعني عربت، يعني أدخلها العرب في لغتهم وأعطوها لحنهم، فلما صارت على لحنهم وصارت مستقيمة على لسانهم جاءت في كتاب ربنا عز وجل. إذن لم تأتي ابتداء، إنما جاءت بعد أن دخلت في لغة العرب ثم صارت ثم دخلت. هكذا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا. في منظومة أسماء الله الحسنى للشيخ العلامة الدرديني العدوي، وكان من علماء الأزهر هنا، وأنا قلت قبل ذلك وأقول إن الرجل رحمه الله كان من الرجال الذين لا تلهيهم دنياهم عن ذكر مولاه. فكان دائما ذاكرا لمولاه مصليا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما نظم هذه المنظومة جاءت من أبدع المنظومات، وعلى هذا اعتنى بها العلماء وكتبوا عنها وشرحوا ووقفوا عندها كثيرا. وسنرى الآن يعني ولو ما استطعنا، ففي أي مكان وقفنا؟
في بيت واحد وثلاثين.
يعني بعد ودود البيت الواحد والثلاثين، ويا باعث، لأنه سار على نظام أسماء الله الحسنى كما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ويا باعث بعثنا على خير حالة، وجاء بعد اسم الله الباعث الشهيد، فقال شهيد فأشهدنا علاك بجمعنا. سنقرأ ما قاله الشيخ الصاوي رحمه الله، كان أيضا من العلماء الأكابر هنا في الأزهر. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح رحمه الله تعالى: الباعث الذي يبعث الأموات، أي يحييهم للحساب، ويبعث الرسل لعباده لإقامة الحجة عليهم والأرزاق الدنيوية والأخروية وغير ذلك. وقوله ابعثنا، أي أحينا بعد الموت على أكمل الأحوال وأحسنها، فلا نفتضح في القيامة.
يعني كلمة الباعث، وهي على وزن فاعل من الفعل بعث، تفيد أن شيئا جعل إلى مكان آخر. يعني أنا بعثت فلانا إلى فلان، يعني أرسلته. ولذلك بعث الله الأموات، يعني أحياء، بعث الله المرسلين، إذن جعلهم بين عباده ليبشروهم بدين الله إليهم. هو الذي بعث في الأميين، يعني جعل في الأميين واحدا منهم رسولا من عند مولاه ليبلغ الناس وحي الله إليهم وليبينه للناس كما أراد الله عز وجل. إذن الله باعث، يعني هو الذي يبعث الأموات ويبعث الرسل ويبعث الأرزاق الدنيوية والأخروية إلى العباد. يعني أيضا البعث يتناول الأرزاق، لأن الله يعطي لكل واحد فينا رزقا بتحديده هو. يعني لا تستطيع أن تحدد لنفسك رزقا، وإنما الرزاق هو الذي يبعث إليك بالرزق. ومهما فكرت في رزقك وحددت له حدودا، فاعلم بأن الله هو صاحب الخلق والأمر. عبدي أنت تريد وأنا أريد وأنا أفعل ما أريد وأنا إيه أفعل ما أريد. أحد شيوخنا أتم درسه في كلية اللغة، يعني كان يدرس المحاضرة، ونزل فوجد الأرزاق توزع في نهاية الشهر، فوقف. ولكنه كان لكبر سنه وقيمته بين إخوانه دائما لا يحب أن يتثاقل على الناس. قال: يا فلان. قال: نعم. قال: هات الدفاتر الاستمارات ليوقع عليه، وبعد ذلك أرسل لي مالي فوقع وانصرف. ووصل إلى مكتب الوجه فمكث دقائق وجاءه أجله ففاضت روحه إلى الله عز وجل، يعني وقع ولم يأخذ. إذن المولى تبارك وتعالى هو الذي يبعث الأرزاق في وقتها وفي حينها محددة إلى عباده بقسمة الله لهم لا بقسمتهم، هم لا يملكون، فالمليك المقتدر هو الذي يحدد، وفي الوقت وعلى الكيفية وفي الحال، والله عز وجل هو صاحب الخلق والأمر. فالله يبعث المرسلين ويبعث العباد بعد موتهم، فنسألك يا مولانا أن تبعثنا على أكمل الأحوال وأحسنها حتى لا نفتضح يوم القيامة، إنك يا مولانا نعم المولى وأنت نعم المصير. هذا هو ما أراد الشيخ أن ينبه عليه. ويأتي بعد ذلك الاسم الذي بعده وهو الشهيد. نعم.
وقوله الشهيد أي المطلع على
المطلع
على الظاهر والباطن، فيرجع لمعنى الرقيب. وأما قوله تعالى عالم الغيب والشهادة فتسميته غيبا بالنسبة لنا، وإلا فالكل شهادة عنده. وقوله فأشهدنا إلى آخره أي اجعل قلوبنا مشاهدة لجمالك الباهر ما دمنا في الدنيا، لأن العارف يرى الله في كل شيء، واجعل ظواهرنا وبواطننا نشاهد جمالك الباهر في الآخرة، فنكون من الذين قلت فيهم وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة.
الله، إذا ما رأيت الله في الكل فاعلا رأيت جميع الكائنات ملاحا. إذا ما رأيت الله في الكل فاعلا، يعني هو الذي جمعنا، هو الذي هيأنا. فإذا ما رأيت الله في الكل فاعلا وجدت جميع الكائنات ملاحا، حتى الابتلاءات عند العارفين بالله يرون فيها منحا، هي محن ولكنها عند العارفين بالله عز وجل تكون عندهم ايه؟ منحا. الله منحنا هذه المحن، إذن هي محن في الظاهر ولكنها عند التحقيق هي ايه؟ منح. ولذلك حينما قال شهيد أي الله عز وجل مطلع على الظاهر والباطن بدرجة واحدة لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، نحن يغيب عنا ما كان بعيدا عنه ويغيب عنا ما استتر، إذن لنا الظاهر، ولكن الله عز وجل يعلم الباطن والظاهر على درجة واحدة لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. ولذلك المولى يعطي لكل واحد على قدر نيته. في كلام شيخنا الكردي في التنوير، تنوير القلوب، قال إن رجلا من الصالحين مر وهو في الجبل على خيمة، فوجد فيها امرأة عجوزا، فدار في نفسه أنها عجوز وأنها في خداع وليس معها من أحد وأنها في الصحراء، من أين تعيش هذه المرأة؟ فاقترن منها وسلم بسلام الإسلام، فردت عليه السلام، قال لها يا أمة الله كيف تعيشين ها هنا؟ قالت أعيش في كون الله. إذن هي ليست وحدها، إنما هي مع من؟ مع الله. وهل الذي يعيش في أنس الله هل يحتاج بعده إلى أنيس؟ هذه واحد. فالرجل عرف منها شيئا، هذا علم. فأخرج من جيبه شيئا من المال، قال: يا أمة الله، خذي هذا فاستعيني به على حالك. قالت: يعني تريد أن تقول أنا لا أملك؟ الحمد لله، أنا أملك، ولو وحد بيدها في الهواء وأمسكت بالمال. قالت له: الذي معك مثل هذا؟ فالرجل عجب: تعب، من أين لك هذا؟ قالت: نعم، أنت أتيت به من الجيب وأنا أتيت به من الغيب، والمعطي واحد. أنت أتيت به من الجيب، لأن جميعنا على هذا الحال، يعني يأخذ ويضع في جيبه، ودائما يعني يحاول أن يكون على ذكر مما في جيبه. أما هذه فإنها لا تذكر إلا مولاها عز وجل، فإذا أرادت شيئا طلبت منه، لأنه صاحب الخلق والأمر. ولذلك ترفع وقال: لا، هذه أخذت درجة أعلى. فالرجل هنا صاحب المنظومة يقول: ويا شهيد، شهيد، فأشهدنا علاك، أنت يا ربي أعلى، ولك المقام الأعلى الذي لا يصل إليه أحد، لأنك أنت الله الذي لا إله سواك، واجعل ذلك لكلنا وجمعنا يا رب العالمين. بعد ذلك قال: ويا حق، حققنا بسر مقدس، وكيل، توكلنا عليك بكفنا. أقرأ لنا.
قوله الحق أي السابق الذي لا يقبل الزوال أزلا ولا أبدا، فيرجع لمعنى واجب الوجود. وقوله حققنا،
حققنا،
وقوله حققنا إلى آخره، أي اجعلنا متحققين ومتصفين بسر، أي إخلاص كامل، مقدس، أي منزه عن الشكوك والأوهام، وعن كل خاطر يمنع كمال الإخلاص. والوكيل أي المتولي أمور خلقه دنيا وأخرى. وقوله توكلنا عليك إلى آخره، أي فوضنا أمورنا كلها إليك، فاجعلنا مكتفين بك، ولا تكلنا لغيرك طرفة عين، ولا أقل من ذلك. قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافية، أي كافيه.
في اسم الله الحق دليل على أن الله وصف نفسه بأنه لا يقبل الزوال أزلا، يعني في الماضي، ولا أبدا، يعني في المستقبل. الزمان بالنسبة لنا، أما في حق مولاك عز وجل فلا زمان ولا مكان، لأنه خالق الزمان والإيه والمكان. إذن هو سبحانه وتعالى منزه عن الزمان والمكان وتحديد الأزمنة والوقوف عند الأمكنة، هذا كله كلام لنا. أما المولى فهو حق. يقول: ويا حق، حققنا بسر مقدس. والإنسان إذا تحقق، يعني وصل إلى حقيقة الأمر. والعلم هكذا، يعني العلم مهمته أن يوصل طالب العلم إلى حقيقة ما يريد. ولذلك الحقائق تختلف في اختلاف العلوم، يعني نحن في علم اللسان نصل إلى حقيقة ما نطق به العربي حتى نعلم اللغة التي كانت قبل نزول القرآن، لنأخذ منها المعنى لنفهم به ما قال الله عز وجل. ولذلك المولى لما أنزل القرآن قال: تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. لقوم ايه؟ اذا نحن وصلنا الى حقيقة العلم في لغة العرب لنأخذ ما حصلناه لنفهم به معنى كلام ربنا عز وجل. اذا فالله حق، ولذلك هو المعلم. هو ايه؟ الامام الشافعي رضي الله عنه لما كان يحفظ الصفحة من قراءة واحدة، من الذي أعطاه هذا؟ الله عز وجل، يعني جعله يحقق المعاني من قراءة واحدة، يحقق المعاني من إيه؟ قراءة واحدة، لأنه كان موصولا بالله، فلما كان موصولا بمولاه حقق الله له العلم من أيسر السبل. إذا قرأ ظهرت المعاني والمباني في رأسه، فإذا أراد أن يعيد رأى ما في رأسه يعاد على لسانه، لا تسقط منه كلمة واحدة، لا تسقط منه كلمة. فلما سقطت منه كلمة ذهب إلى شيخه وفيه ابن الجراح، هو شيخه في الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وحكى له ما كان. قال: فتش في نفسك يا ابن إدريس، فلعلك غفلت عن الله بعد. لأن الإنسان إذا كان موصولا بالله كان العطاء واصلا إليه من الله. غيب غفل، ينقطع النور، كان النور هكذا. لماذا؟ لأن سلك الكهرباء موصول على الدوام، انقطع السلك ينطفئ منه. وهذا ما كان. ولذلك لا ترى في الطلاب المارقين، ولست منهم الحمد لله رب العالمين، ترى فيهم أنهم لا يعقلون ولا يعلمون. لماذا؟ لأنهم لا يعرفون المعلم الأكبر. فلما انقطعوا عن مولاهم انقطع عنهم نور الله فيه، ولو عادوا لعاد الله عليهم بفضله وجوده. ولذلك شيخنا الإمام الشافعي رضي الله عنه قال: شكوت إلى وكيع سوء حظي فأرشدني إلى ترك المعاصي. لم يقل أرشدني إلى ترك القراءة لأنه تعبت، لا، أرشدني إلى إيه؟ إلى ترك المعاصي، وأعلمني بأن العلم نور، ونور الله لا يهدى العصر، نور الله لا يهدى العصر. ولذلك نور الله في طلاب العلم يظل موصولا بهم إذا كانوا موصولين بربهم. لهذا يكون تحقيق العلم في نفوسهم لأنهم حققوا الصلة بينهم وبين ربهم. ثم يقول: وكيل توكلنا عليك بكفي. هذا المقام مقام عالي، مقام التوكل على الله، هذا مقام يصل إليه الذين أكرمهم الله عز وجل بالاتصال به ومعرفة ربهم معرفة الحق. لأن المرء إذا عرف أن الله عز وجل هو صاحب الخلق والأمر، إذن على من يتوكل؟ على غيره؟ لا، يتوكل عليه. لماذا؟ لأن كل شيء في يده. وطالما أن كل شيء في يده إذن عليه أن يتوكل عليه وحده. أحد مشايخنا بعد أن تخرج، وأبوه كان من العلماء وجده، فقيل لوالده: يا شيخنا، نحن الآن حريصون على أن يكون ولدك هذا مدرسا في الجامعة. فقال: افعلوا، وهذه أسباب. هذه ايه؟ اذا علينا ان نقوم بالاسباب. فالقيام بالأسباب واجب، ولكن على القلب أن يتصل بالله. إذن البدن يقوم بالأسباب، والقلب يتواصل للمولى تبارك وتعالى. مرت الأيام وقالوا خلاص يا شيخنا، الحمد لله كل التوقيعات تمت وكل الأوراق يعني أتينا بها، ولم يبق إلا توقيع أخير لفلان، وسيأتي إلى الجامعة ليكون التوقيع الأخير وبعده يتسلم العمل. فنظر الشيخ إليهم وقال: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وتوكل على الحي. طبعا حينما أتى بهذه العبارة الذين سمعوا قالوا هناك شيء سيحدث، أن الشيخ لم ينطق بهذا النص الكريم إلا لمعنى جاء في خاطره. ذهبوا إلى الجامع وكلموا الرجل صاحب التوقيع الأخير، قال: أنا آت الآن، ننتظر. بعد ساعة لم يأت، اتصل، قال زوجته يعني تعب قليلا، هو يعني يعالج نفسه سيأتيك. انتظروا ساعة أخرى واتصلوا، قالت اشتد به التعب وذهبنا به إلى المستشفى. بعد ساعة جاء الخبر أنه خرج من الحياة إلى لقاء مولاه. إذن وتوكل على الحي الذي لا يموت. ولذلك على الإنسان أن يقوم بالأسباب، وعليه أن يضع في نفسه أن الله هو صاحب الكلمة الأخيرة، أن الله إذا أراد فلا راد. توكل على الرحمن في الأمر كله، فما خاب من عبد عليه توكل. وكن واثقا بالله وارض بحكمه، تنال الذي ترجوه منه تفضلا. أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، إنه نعم المولى ونعم النصير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي ابن وعلى آله وصحبه وسلم.